الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر إخواننا المؤمنين صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه في شهر رمضان الذي ودعناه، كما أسأله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيده علينا وعلى أمتنا المسلمة بنصر وعزة واستمساك بالعروة الوثقى، إن ربي على كل شيء قدير. نعود أيها الأحبة لدرسنا بعد أن توقف في العشر الأخيرة في شهر رمضان وإجازة العيد، في هذا اليوم الجمعة السادس من شهر شوال إلى العام الرابع عشر بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 28 من سلسلة دروس شرح العقيدة الواسطية. وأحب أن أبين بعض الأمور قبل الدخول في الدرس، وأول هذه الأمور ما يتعلق بالأسئلة، فأنبه إلى أنه لن يجاب على أي سؤال إلا إذا كان في العقيدة. ثانيا، قد كررت مرارا على وجوب الكتابة في أوراق معقولة وليس في نتف من الأوراق التي هي عرضة لأن تسقط أو تهمل، فآمل أن ينتبه إلى هذه المسألة. المسألة الثانية ما يتعلق بمسألة الحفظ، أمامنا يمكن لقاء أو لقاءين بإذن الله وننتهي من الواسطية، لذا من لديه استعداد لدخول امتحان حفظ الواسطية فليكتب اسمه ويرسله للأخ القارئ حتى أجمع هذه الأسماء ونحدد لهم موعد إن شاء الله لموعد امتحانهم في هذا المتن العلمي الهام. كل من لديه استطاعة لتسميع الواسطية كاملا فليكتب اسمه وليرسله إلينا. الأمر الآخر، قد وردتني أوراق فيما يتعلق بالكتاب القادم، وقد فكرت كثيرا في عدة كتب من كتب العقيدة، وقد وقع اختياري على كتاب مهم من كتب العلامة ابن القيم رحمه الله، هو كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فيكتب اسم الكتاب ويبدأ في تحصيله والحصول عليه من الآن، لأننا أوشكنا على الانتهاء من الواسطية. اسم الكتاب مرة أخرى مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الكتاب في أصله لابن القيم رحمه الله واختصره العلامة محمد الموصلي رحمه الله. هذا ما يتعلق بالكتاب القادم إن شاء الله. نبدأ في درس اليوم، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم، لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمه الله: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف. وأما قوله عليه السلام لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله واتصال نسبهم به.
نعم، هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الشطب عبر التاريخ، وهم آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين وصى فيهم ممن آمن به صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من القرابة من كان كافرا بالله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على منهاج النبوة، وقد وصى صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القرابة بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. واختيار المصطفى صلى الله عليه وسلم واختيار بيته واختيار نسبه الشريف هذا اختيار من الله تبارك وتعالى، فهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. فبحب المصطفى صلى الله عليه وسلم نحب آل بيته ممن كان على منهجه ودينه، ونبغض من كفر وخرج على منهاج المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان من آل البيت أو من غير آل البيت، تطبيقا لقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعلنا الله وإياكم من المفلحين. لماذا قلت إن هذه المسألة حدث فيها شطط عبر التاريخ؟ نعم، الواقع يشهد بذلك. التاريخ الذي سيأجل الأحداث ما كان منها مؤلما وما كان منها سارا وما كان منها محزنا سجل تذبذب في هذه القضية عند بعض الناس من المنتسبين لأهل السنة، حيث لم يرعى بعض الناس في التاريخ قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حدث لهم من الحروب ومن القتل ومن التشريد الشيء الذي لا يخفى عليكم كما هو واقع في دولة بني العباس وغيرها. ولذلك حدث شطط آخر منحرف هو شطط الرافضة الشيعة الذين غالوا في آل البيت ورفعوهم فوق مستوى البشر حتى اعتقد الجهال من آل البيت أنه بمجرد انتسابه للنسب الشريف فإن الأمر قد رفع عنه من تكليف من صلاة ومن صيام ومن جهاد ومن حج وما إلى ذلك، ويفعل بعضهم كل أنواع المنكرات زاعما أنه ما دام من آل بيت النبوة فإنه قد عفي عنه. وهذا قد كذبه الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمت كتب التاريخ مثل البداية والنهاية للحافظ ابن كثير عن هذه المسائل بإسهاب، فليراجعها من شاء. ووسطية أهل السنة أي القول العدل أي القول الحق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، أننا نعرف لآل بيت النبوة حقهم وقدرهم، ونقول إن من استقام على منهاج النبوة وعلى منهج جده المصطفى صلى الله عليه وسلم فله في عنق كل مسلم حقان اثنان، حق الإسلام وحق القرابة، بينما أي مسلم آخر له في عنقي وعنقك حق واحد وهو حق ماذا؟ حق الإسلام. أما قرابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأؤكد ممن كان على منهاج النبوة حتى يخرج كل زنديق وكل منافق وكل علماني مرتد ينتسب لآل البيت وهو ليس على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون حتى في عصرنا الحاضر أنا لنسمع أناس شيوعيون ونسبهم ينتهي إلى آل البيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هؤلاء، وليس لهم في رقبة كل مسلم إلا البراءة والبغض والإبعاد من صف المسلمين. فالذي يستقيم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج جده الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا شك أن له في رقبة كل مسلم حقان اثنان، في رقبة كل مسلم ومسلمة حق الإسلام وحق قرابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنفيذا لوصيته الشريفة صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. إذن فلا هو بإجحاف وتفريط المهملين من المنتسبين لأهل السنة الذين لم يرعوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه في قرابته، ولا هو بغلو الرافضة أخزاهم الله الذين قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه، ثم يرفعون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة يخرجونهم فيها من بشريتهم. لا هذا الغلو ولا ذلك الجفاء، وإنما هو العدل والوزن بالقسطاس المستقيم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح العلامة محمد خليل هراس رحمه الله: أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد ابنة خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة ابنة زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت ابنة جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها. وجويرية ابنة الحارث، وصفية ابنة حيي، وحفصة ابنة عمر، وزينب ابنة خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما.
نعم، أرجع إلى المسألة الأولى فيما يتعلق بآل البيت، حيث من الخصوصيات التي اختصهم الله بها أن الصدقة تحرم عليهم، يعني الزكوات. وقد نهى رسول الله عليه وسلم الحسن أو الحسين لما رأى في فمه تمرة من تمر الصدقة، وبين أن هذه من أوساخ الناس وأنها لا تحل لهم. ولكن ما هو البديل لهم؟ الخمس في بيت مال المسلمين. ثم إن هناك من الفتاوى الذي أو التي عرضت على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ما تمس الحاجة إليه، وهي مسألة تتجدد في كل عصر، وهو المحتاج الفقير من آل البيت الذي لا يجد من العمل أو لا يصرف له ما يقوم بمؤونته ولا تحل له الزكاة. فأفتى حفظه الله بأن المحتاج من آل البيت إذا لم يجد شيئا وكان فقره شديدا وكان محتاجا فتحل له الصدقة. ومن أفضل ما يعمل به في هذا أن يتصدق أغنياء آل البيت على فقراء آل البيت حتى تكون درجة واحدة. فإن لم يوجد أحد من أغنياء آل البيت يتصدق على فقرائهم، حلت لهم بناء على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، حلت لهم الصدقة، وإن تركها تعففا فسيغنيه الله من فضله. أما أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أننا نتولاهن، وهن رضي الله عنهن وأرضاهن أمهات المؤمنين. إذ الرافضة قاتلها الله تلعن وتطعن في أمهات المؤمنين، وتطعن في عفة، والمنافقون عليهم اللعنة يطعنون في عفة وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة الإفك. فأنزل الله براءة الصديقة بنت الصديق من فوق 7 سماوات، وكشف الله النفاق للأمة في حادثة الإفك، وبين حكمة عظيمة من هذه القصة. فقال الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره، إلى آخر الآية. فانكشف من الذي بمجرد الإشاعة الكاذبة أطلق لسانه العنان في الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلمون القصة، أم المؤمنين رضي الله عنها خرجت يعني تريد عقدها، فقلت العقد تأخرت عن الركب، جاءت و يعني جلست في مكانها حتى جاء الصحابي رضي الله عنه ووضع لها الجمل وهو يعني منصرف عنها، ركبت وأخذ يقود بالجمل حتى لحق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي العفيفة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. الرافضة والمنافقون يتفقون جميعا فالطعن في أمهات المؤمنين. وأما أهل السنة والجماعة فيعلمون أن الله قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أشرف نساء أهل الدنيا، لأن الله هو الذي اختار له هذا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، وهن أمهات المؤمنين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع أنه لا يكشف عليها، لكن مع هذا يخاطبها من وراء الحجاب، وإذا أراد أن يستفتي يقول: يا أمه ما تقولين في المسألة الفلانية، أو يا أمه ماذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية، وتجيبهم رضي الله عنها وأرضاه. أفضلهن على الإطلاق خديجة بنت خويلد رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة المؤمنة التي هي أول من آمن من النساء في هذه الأمة، الزوجة التي تقصر كل العبارات مهما بلغت بلاغتها في إيفاء خديجة رضي الله عنها حقها. تؤازر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهبه إلى ورقة كما تعلمون هو ابن عمها لما نزل عليه الوحي، تشد من أزره بعد أن جاء مذعورا من أمر الوحي، وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر إلى آخر ما قالت. ثم سخرت مالها وكانت من كبار تجار المال في مكة، حتى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قد اشتغل في تجارتها قبل بعثته إلى بلاد الشام. تسخر هذا المال لخدمة الدعوة، ويرزق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الأولاد، فكل أولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا من خديجة إلا إبراهيم، فإنه ليس منها كما هو معلوم، وكان سنها يفوق سن المصطفى صلى الله عليه وسلم ب15 عام. ولذلك نذكر بهذا المسألة بعض الشباب الذين أصلحهم الله إذا رأى من النساء الفضليات الصالحات القانتات من تكبرها بسنة سنتين 5 سنين قال لي: أخذ واحدة قد أمي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها وبينهما من الفرق 15 عام، فماذا كانت؟ انظر إلى الولد وانظر إلى الزوجة الصالحة وكيف كانت مواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي العام الذي فقدها فيه عام الحزن، وكان صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير في حياتها وفي مماتها، بل إنه يأمر صلى الله عليه وسلم من يوصل الهدايا إلى صديقاتها ويسأل عن ذلك فيقول: إنها صديقة خديجة. ولما غارت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها من خديجة وهي في قبرها من كثرة ما يردد صلى الله عليه وسلم من فضائلها، حسم هذا الموقف صلى الله عليه وسلم وقال: ما رزقني الله خيرا من خديجة، يعني لم يأتي أحد يصل إلى درجتها، آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني بمالها يوم حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما رزقني الله خيرا من خديجة. وهنا تقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند حد هذا الأمر، لم تعد تفكر في إثارة هذا الموضوع مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن بشر، وإن كانت المؤمنين ليست معصومة فتأخذها الغيرة التي تأخذ غيرة النساء، أمر فطري، جبل الله النساء على الغيرة من الضرة أو الجارة كما يقولون. فكأنها لما رأت كثر ما يتكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني كانت يعني ترى أن نفسها أنها هي البنت، هي البكر الوحيدة التي تزوجها صلى الله عليه وسلم، وصغيرة السن دخل بها عمرها 9 سنين، وذيك أكبر منها أول ما تزوجها 15 سنة. لكن أتى صلى الله عليه وسلم بالمواقف التي تبين منزلة خديجة رضي الله عنها، وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، ونعرف حقهن ونترضى عليهن، وهن جميعا أمهاتنا أمهات المؤمنين، لا يطعن في عفافهن ولا يبغضهن إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا أحذر من ترهات المفسدين في الأرض الذين يغمزون أمهات المؤمنين أو يتكلمون في هذه المسائل بما يلمس من هذا الكلام غمز ولمز في أمهات المؤمنين، يكون هذا من المعلوم أنه علامة من علامات النفاق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وهو راض عنهن رضي الله عنهن. وتذكرون في قصة التخيير لما خيرهن الله، هل هن يريدن الدنيا وزينتها؟ إذن سيسرحن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم يريدن الله ورسوله والدار الآخرة؟ فاخترنا رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة، فكفى بهذا الشرف لهن رضي الله عنهن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تنفى السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قال الشارح رحمه الله: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته، وبغض من عداه من كبار الصحابة، وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك، فتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة. وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم. ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه، ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات.
نعم. مسألة الصحابة من المسائل المدرجة في معتقد أهل السنة والجماعة، لأنها من المسائل التي جدت في حياة الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولقد صدر منه صلى الله عليه وسلم ما هو من علامات نبوته، حيث أخبر وحث الناس والأجيال القادمة على مراعاة حقوق الصحابة، فقال: الله الله في أصحابي، لا تؤذوني في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نبرأ إلى الله من طريقة الرافضة، طريقة الشيعة الذين دينهم تكفير الصحابة. فالصحابة عند الشيعة الرافضة كفار إلا أربعة، ويلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن أحق الناس باللعنة هو من كره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وشرف الصاحب من شرف المصحوب، شرف الصاحب من شرف المصحوب، فالمصحوب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب هم أولئك الرجال والنساء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه وساروا على دينه وبقوا مستمسكين بشرعه حتى وافاهم الأجل. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من أولئك الذين ناصبوا صحابة رسول الله العداوة، فإن من الناس من نصب العداوة للصحابة، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من ذلك. فقد بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مثلا، والفضائل كثيرة جدا، حتى أن كل كتب السنة كما تعلمون كل كتاب من كتب السنة مكتوب فيه كتاب الفضائل، تجد فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل فلان، فضائل فلان. أقول من ضمن ما ذكر في أحاديث الفضائل والحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. مع هذه الدرجة العظيمة لهؤلاء الصحابة الأخيار، إلا أن الله جعل العصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل العصمة للصحابة. يعني هم بلغوا، ودرجة الصحبة كما قلنا في درس ماضي هي درجة تجاوزت عند علماء الأمة القنطرة كما يقولون، حتى أن تجد علماء الجرح والتعديل ما يمكن أن يدرج الصحابي في علم الجرح والتعديل، بمجرد أن يقال فلان صحابي انتهى، لا يخضع لموازين الجرح والتعديل، يعني درجة الصحبة دونها كل درجة مهما كانت في الفضل. الصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر يخطئون ويصيبون، ولكن أخطاءهم صادرة عن اجتهاد هي قطرة في بحر حسناتهم الضخمة. تصور لما تكون قطرة صغيرة في بحر، هل هناك تناسب بين البحر والقطرة؟ لا شك لا تناسب. فمثلا نأخذ قصة ماعز رضي الله عنه، أو قصة الغامدية رضي الله عنه، أو قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، هم بشر من البشر. ماعز رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنها وقعوا في فاحشة الزنا، فهل سيأتي أحد ويقول لا أن الزنا في حق الصحابة ليس حراما؟ لا، حكم الزنا حكم الله واحد لا يتغير. لكن ماعز رضي الله عنه والغامدية لهم من الحسنات وصدر لهم من التوبة ما أذهب تلك السيئة ولم يعد لها أي أثر. لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. في حاطب رضي الله عنه لما أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، لأن أقاربه ما لهم سند قبلي في المجتمع المكي، يقول صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن حصلت بدر وحصلت سابقة الإسلام الأولى ستكفر هذه السيئة التي حدثت من حاطب رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم، أحب أن أنبه إلى أن هناك كتب مطبوعة، وبعضها من الكتب القديمة وبعضها من كتب المعاصرين، مليئة بالسم الزعاف، ولعل من أخطرها وأخبثها على الإطلاق هو كتاب الأغاني للشيعي المحترق أبو الفرج الأصفهاني، الذي يمكن ما تخلو منه مكتبة من مكتبات طلاب العلم والمكتبات العامة. نقول كونك تقرأ في الأدب أو في الشعر أو هذا أمر، لكن كونك تنخدع بما كتبه هذا الشيعي المحترق مهما كان أدبه، من غمز في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاق أشعار كاذبة، حتى أن عدو الله يصور بعضهم أن هذا يعشق فلانة وهذا فلان يحب فلانة، يعني كأنه يصور مجتمع الصحابة بمجتمع ماجن، فهذا ما لا يجوز أبدا تصديقه، بل لا بد من محاربته. وقد وقفت على كتاب هو يباع في الأسواق لكاتب إسلامي اسمه وليد الأعظمي، شاعر وكاتب جزاه الله خير، كتب السيف اليماني في نحر أبي الفرج الأصفهاني، لأن وتتبع سقطات هذا الخبيث المجرم في طعنه في الصحابة وأئمة المسلمين، فالكتاب مليء كذلك بالدس الرخيص. أيضا كتابات المسعودي صاحب مروج الذهب عليها مؤخذات وملاحظات، أيضا كتب كثيرة يعني لا يتسع المجال الآن لذكرها، ومن كتابات المعاصرين أمثال كتابات أحمد أمين في ضحى الإسلام وفجر الإسلام وإلى آخر كتب هذه، وكتابات أبو رية الذي كتب عن أبي هريرة وغيرهم وغيرهم من أفراخ المستشرقين وتلامذتهم الذين طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغمزوا في الصحابة، نرفض هذا وندين الله تبارك وتعالى بأن أولئك الصحابة الأخيار حدثت بينهم أمور كما تحدث بين أي أفراد البشر، ولكنها لم تخرج عن أمرين اثنين، كلها عن اجتهاد. فالمصيب منهم قد وفقه الله للصواب فأجره أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، والذي أخطأ منهم له أجر الاجتهاد، والله تبارك وتعالى سيعفو عنه فيما ارتكب من خطأ، لأن له معلوم كما ذكر شيخ الإسلام لم يمت أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصر على ذنب من الذنوب العظيمة، بل قد جاءه ما يكفر الله به هذا الذنب، إما مصيبة، إما ابتلاء، إما حد يقام عليه، إما أي أمر من الأمور التي يمحصهم الله تبارك وتعالى بهم يمحصهم بها حتى يلقوه على الوجه الذي يرضاه تبارك وتعالى. ومما يدل أيضا على هذه المسألة على الكذب الذي يروج خاصة في قضية الحروب اللي حدثت بين الصحابة مثل ما حدث بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير، حتى تعرف كيف تجرد الصحابة للحق. علي رضي الله عنه لما وقف على طلحة، مع أن طلحة خارج في الصف الذي يقاوم علي رضي الله عنه، لما رأى علي أمير المؤمنين رضي الله عنه طلحة مضرجا بدمائه بكى، مع أن طلحة خرج في الصف المقاوم بالسيف في وجه علي رضي الله عنه، لكنه كان هذا اجتهاده رضي الله عنه، وكانت صدورهم صدور الرجال العظماء التي تتسع ولا تحقد ولا تحمل الغل. فيبكي علي رضي الله عنه لما رأى طلحة وينادي على ابنه ويذكر ابن طلحة في ثالث الأيام الحلوة التي كانت بين علي وطلحة، ثم قال رضي الله عنه: يا بني إنني لأرجو من الله أن يجعلني أنا وأبوك ممن يقول الله فيهم في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. هذه عظمة أولئك الرجال، مثل هذا النص يخفيه أعداء الله من الحاقدين ومن المغرضين ومن أفراخ المستشرقين وتلامذة اليهود والنصارى، ويصورونهم يصورون الصحابة كأنهم مجموعة أطفال أو مجموعة لصوص أو قطاع طرق حماهم الله وشرفهم رضي الله عنهم، مما يصور للناشئة ويبغض الأمة في جيل القدوة. إن الصحابة أيها الأحبة هم جيل القدوة رضي الله عنهم. فانظر إلى هذه الكلمة العظيمة من علي رضي الله عنه: إنني أرجو أن يجعلني الله وطلحة ممن يقول الله فيهم يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونقول إن لهم من السوابق والفضل والنصرة الرجال والنساء الذين سجل التاريخ بأحرف من نور بطولاتهم، نصرتهم، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى الحبشة، هاجروا إلى المدينة، الأنصار آووه، نصروه، دافعوا عنه بما يدافعون عن أنفسهم وأولادهم ونسائهم، شاطروا أخوانهم المهاجرين الأموال والنساء. من يصل إلى درجة الصحبة؟ من؟ إنها الدرجة الكريمة التي من الله بها على ذلك الجيل. ولكنني أذكر أخواني بأنه يجب علينا أن نقتدي أجرهم وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانه. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. ولكن إخواننا الذين يأتون من بعدنا أجر الواحد منهم أجر 50 منكم، وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن لك أجر 50 صحابي أنك أفضل من الصحابي، لا، ليس بالضرورة هذا. ثبت بشهادة صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأنتم تعلمون الحديث الصحيح وهو قول صلى الله عليه وسلم خير الناس، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم أسعد الناس بشفاعة صلى الله عليه وسلم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يشفع في أمة صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ممن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومات على التوحيد يشفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس أولى الناس الذين شهدوه وآمنوا به وهم صحابته؟ بلى. ثم بلى رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. وهذا هو الحق، الصحابة خير الخلق بعد أنبياء الله، لا كان ولا يكون مثلهم. وهذا أيضا حق، لا كان ولا يكون مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في المجموع، يعني في مجموع جيل الصحابة لا يمكن أن يكون هناك جيل يتكرر في الأمة مثل جيل الصحابة. الأفراد قد يهيئ الله أفراد في الأمة عبر القرون المتتالية يكون لهم من الدرجة ونصرة الدين وخدمة الدين الشيء العظيم الذي يرزقهم الله ويفتح به عليهم، لكن درجة الصحبة تلك درجة دونها كل فضيلة من الفضائل، وهم الصفوة من قرون هذه الأمة لا شك في ذلك ولا ريب. وإنني أكرر على مسألة وجوب التأمل والحذر من الكتب التي تغمز في الصحابة وتنال من أعراضهم وتغمز في سياستهم وفي حياتهم وفي حروبهم وفي اجتهاداتهم، فإن أولئك قوم كما يقول الإمام أحمد وكما قالها قبله عمر بن عبد العزيز: أولئك قوم وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم، يعني ما اشتركنا مع الصحابة في القتال اللي حصل بينهم، فيجب أن نحمي ألسنتنا من الوقوع في أعراضهم. هذه من الحكم العظيمة التي كان سلف الأمة ولا زال علماء الملة يرددونها ويحفظونها صغارهم فضلا عن كبارهم: أولئك قوم وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم، فيجب أن نحمي ألسنتنا من الوقوع في أعراضهم. ولذلك أول ما يقابلك أي رافضي، خاصة إذا جاء في موسم الحج، أول ما يبدأ يناقش معك يقول: من المخطي، علي ولا معاوية؟ اعلم أن هذا بداية الزيغ، اعلم أن هذا هو الزيغ، وكل من الصحابة رضي الله عنهم مجتهد وكل منهم مريد الحق، والله تبارك وتعالى سيذهب ما حصل بينهم مما يقع بين البشر ويجمعهم في نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله يلحقنا بهم على سرر متقابلين في جنة عرضها السماوات والأرض.
قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة، مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء، ومنها ما أكرم الله به مريم ابنة عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء وفي الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لن تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان.
طيب أسأل سؤال، من هو ولي الله؟ نعم ألف. أحسن فتح الله عليك. إذن تعريف الولي من هو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولاية مربوطة بالإيمان بالله، فمن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، عباد من عباد الله أجر الله على أيديهم وأكرمهم بأمر، لاحظ معي، لم يكن أحد منهم يتوقعه أو يعمل له حسبا. لماذا؟ حتى يخرج من ذهنك فعل الدجال والكاهن والمشعوذ الذي يستخدم الطلاسم والسحر والجن والعفاريت ليأتي على يده شيء أو يخدع الناس بشيء، وبعدين يقول أنا ولي من أولياء الله، هذه كرامة لي. لا، إن الكرامة تحصل لولي الله من غير توقع منه، ومن غير أن يعني يعطي هذا أي اعتبار، وإنما هو مستمر على الاستقامة في أمر الله، كما في قصة عمر رضي الله عنه، يا سارية الجبل، يخطب وفجأة يتكلم بهذا الكلام، على كلام يقال في القصة. لكن أقول أيضا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما أقسم على البحر أن يجمد تحت حوافر الخيل، فيخبر أبو هريرة رضي الله عنه ويقسم بالله ما ابتل حافر واحد من حافر خيل المسلمين، ما ابتل، جعل الله الماء كأنه زجاج تحت وكأنه صبه تحت أقدام خيل المسلمين. الكرامة حدثت للمؤمنين من العهد في القرون السابقة وفي الأمم الماضية، من قصة أصحاب الكهف، شباب فتية آمنوا بالله في مجتمع وثني كافر، كيف يهربون من هؤلاء الكفار إذن إلى هذا الكهف في ذلك الجبل، فيسلط الله عليهم النوم ويموتون 309، ويقلبهم الله تبارك وتعالى ويحفظ. تصور جسم يجلس 300 سنة وزيادة لم يمسه أي، كأنه أمس، ولذلك لما استيقظوا أرسلوا واحد منهم يقضي لهم أغراض من السوق حتى انكشف أمرهم إلى آخر القصة المعروفة. فالكرامة أيها الأحبة كما يقول الشارح رحمه الله أمر خارق للعادة، يعني ما هو أمر مألوف، أمر خارق للعادة،
يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. أيضا كما ورد في الحديث في الرجل الذي أخذه لص وأراد الفتك به وذهب به إلى شعب من الشعاب وقال إني قاتلك لا محالة، فطلب منه أن يمهله في صلاة ركعتين. هذا المجرم ماذا يقول؟ صلى، فصلى واستغاث بالله، فاهتزت السماوات وتحركت ملائكة الرحمن أيهما يظفر بنصرة هذا المظلوم. فلما أرسل الله ذلك الملك وطعن عدو الله اللص حتى خرج السهم من ظهره، أليست هذه كرامة لهذا الرجل؟ كرامة. هل كان هو استغاث بالله؟ إذا المؤمن يرجع إلى الله ما يتفضل الله به من كرامة عليه، فله الفضل وله المنة سبحانه وتعالى. مريم عليه السلام يأتيها رزقها وتأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ألا لك في هذا؟ قال سوما عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يكرمها الله أن يكون لولد لم يكن في بشر، فرزقها الله وأعطى هذه الكرامة لها أن يرزقها بإبن من غير أن يمسها بشر، لأن الذي قدر على خلق آدم من غير أب ولا أم هو قادر من باب أولى على خلق عيسى من أم بلا أب. وكذلك الصحابة كما ذكرت لكم، الفرق بين الكرامة والمعجزة كما يقول الشيخ رحمه الله أن المعجزة تكون في حق الرسول ومقرونة بدعوى الرسالة. يعني يأتي الرسول يبعثه الله إلى أمة من الأمم، فيرسل الله له ويهيئ له من المعجزات ما يكون دليلا على دعواه، على صدق دعواه. تعلمون في هذا آيات كثيرة جدا. موسى عليه السلام من معجزاته ماذا؟ العصا. ومن معجزاته ماذا؟ اليد. ومحمد صلى الله عليه وسلم معجزاته أعظم معجزة له القرآن الكريم، ومن معجزاته الحسية الشيء الكثير الذي لا يخفى عليكم كما هو مسطر في سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. إذن المعجزة هي أيضا أمر خارق للعادة، لكن الفرق بينها وبين الكرامة أن المعجزة مقرونة أو مصحوبة بدعوى الرسالة، يجعلها الله برهان على صدق هذا الرجل المرسل إلى هذه الأمة لأنه نبي رسول من عند الله تبارك وتعالى. أيضا لفت الشيخ الهراس رحمه الله لفتة جيدة، وكان هذا الرجل رحمه الله ممن اكتوى بنار أهل البدعة وظلمة البدع والأهواء في بلده. يقول إن من بركة الكرامة، أو إن الكرامة دليل على، أو هي دليل للأنبياء. لماذا؟ لأن الكرامة ما حدثت للأولياء إلا ببركة متابعتهم للأنبياء. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. حين يأتي كاهن أو دجال من هؤلاء الدجالين ويقول أنا أملك الأطير في الهواء أو أشيل الثعبان أو أبلع السم ولا كذا، وأنت تجد من سلوكه ومن تصرفاته ما ينقض متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم أن هذا حمار مستأجر عند الجن والعفاريت والمشعوذين. ولذلك سحرة فرعون ماذا فعلوا؟ يخيلوا إلى الناس من سحرهم أنها تسعى، فالسحر يفعل. لكن فرق بين أمر السحر والشعوذة وبين الكرامة التي يجريها الله تبارك وتعالى لولي من أوليائه. والكرامة تدل على البشرى، فإن الله تبارك وتعالى إذا رزق عبد من عباده بكرامه وأكرمه بكرامة من كراماته فهذه من عاجل بشرى المؤمن. كما أن الله تبارك وتعالى إذا أنزل حب عبد من عباده في قلوب العباد وأثنوا عليه ولم ينتبه إلى هذا الثناء ولم يعيره اهتمام، قد قيل في هذا أن هذه من عاجل بشرى المؤمن. الذين أنكروا الكرامات الفلاسفة، وهذا ليس بمستكثرا على من رضع بوثنية أرسطو وإفلاطون وتبعهم في هذا المعتزلة الذين يدعون، الذين ضربوا نصوص الشارع عرض الحائط وقدموا أهواءهم وعقولهم على نص الوحيين الكتاب والسنة، بعض الأشاعرة أيضا خلط في هذه المسألة بدعوى التباسها بالمعجزة، وكل هذا يعني أمر مردود. فالكرامة للولي أمر ثابت يجريه الله تبارك وتعالى منة وفضلا منه على عبد من عباده ذكرا كان أو أنثى، ومربوط هذا بالاستقامة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماء الملة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظروا إلى موقفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت أنه متابعا لكتاب الله وسنة رسوله فهذه كرامة، وإن رأيته مناقضا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا دجال أفاك. والدجل والإفك في هذه القضية كثير جدا. الهنادك والهندوس لديهم من الرياضات والسحر والشعوذة ما يجعله يمشي على الحبال وعلى يعني دهاقمة التصوف. يقولون أن الطريقة الرفاعية لو ضرب بالسيف وطعن بالرمح ما أثرت فيه، هذه من كرامات الأولياء. فشيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم وقال: اعطونا ماء وأشنان أو ماء والسدر لنغسل به ما على جلود هؤلاء المجرمين. اغسل الزيت اللي كانوا طلبة جلوده أخذوا فيه بحيث انك تاتي بالنار ما تاثر فيه، تاتي انا ما ياثر فيه، لكن اذا كنت نغسل جلدك من هذا الزيت الذي واقع عليه ونجيب النار الان ونجيب السيف. ومع الاسف ان بعض المنتسبين للدعوه انغر بهذا وكان يقول علموا الناس على الطريقه الرفاعيه فان لو ضربوا بالسيف وطعنوا بالرماح ما اثرت فيهم. يعني قصور في الفكر وفساد في المعتقد. فحسبنا الله ونعم الوكيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسر رباعيته الشريفة وتشج وجنته الشريفة ويوضع الأتراب فوق رأسه وسل الناقة على ظهره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء الأساكير أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا وربك. إلى وقت الأذان باقي يعني الأذان. طيب أيضا ادعاء علم الغيب هذا أيضا مما ولغ فيه المشعوذون وزعموا فيه أن هذا من الكرامات. وأنتم تعلمون أن علم الغيب أمر من خصوصيات الألوهية، لا يعلم ما في غد إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فقد كذب وافترى على الله زورا وبهتانا. فلا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم لا الولي ولا النبي. النبي يعلم ما في غد متى إذا أنبأه الله عن ذلك، مثل الأحاديث التي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون كذا، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا. هل هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بوحي من الله؟ وحي من الله. أما أصحاب الإفك والدجل والشعوذة الذين يستخدمون قراءة الفنجان والخطوط والرمل وغير هذا من وسائل الشعوذة والدجل ويدعون علم الغيب وقراءة الحظ وقراءة البروج وقراءة ما إلى ذلك، فكل هذا من الكهانة والدجل وادعاء علم الغيب. ومن ادعاء علم الغيب فهو كاذب مفتر على الله مشرك بالله تبارك وتعالى، إذ لا يعلم ما في غد إلا الله. إلى هنا ينتهي درسنا هذا الأسبوع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نذكر إخواننا الذين لديهم استعداد بالحفظ أن يبعثوا إلينا الآن أسماءهم جزاهم الله خير حتى أكون على بينة كم العدد الذين لديهم الاستعداد لتسميع الواسطية. ولعل الدرس القادم إن شاء الله به نختم درس الواسطية أو الذي بعد الله أعلم، ثم نبدأ إن شاء الله في الكتاب الجديد. أقول للإخوة الذين دخلوا متأخرين، الكتاب الجديد إن شاء الله هو كتاب مختصر الصواعق المرسلة عن الجهمية والمعطلة لابن القيم.